بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الربانية.
تشاهدون الآن كيف وأخواتها مع الشيخ محمد حسين يعقوب.
تعالوا لننطلق في الفتح. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فإخوتي في الله، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، إني أحبكم في الله، وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اجعل عملنا كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. أحبتي في الله، كيف حالكم مع الله؟ كيف حال قلوبكم مع الله؟ وهكذا يأتي برنامج كيف وأخواتها ليدخل في حلقات الجد في العمق بعد الحلقات الخفيفة في قضية كيف فتح بيت المقدس. نريد أن نتعلم ونريد أن نعلم ونريد أن نؤصل كيف يمكن الله لعباده في الأرض، كيف ولماذا ومتى، كيف يمكن الله لعباده في الأرض، كيف وأخواتها متى يمكن الله لعباده، لماذا يمكن الله لعباده، أين تكون البداية في تمكين الله لعباده، لما يمكن الله لعباده، بأي شيء يمكن الله لعباده. نريد أن تكون هذه السلسلة العميقة في قضية بيت المقدس أصلا نفرع منه. ولذلك اسمحوا لي في البداية أن أقول لمن يريد أن يتعلم أو أن يعرف فتح بيت المقدس كيف تم وبسرعة، فدونه كتب كثيرة ودونه حلقات لمشايخ آخرين، أما معنا فدعونا نستخلص العبر ونستنبط الفوائد ونؤصل الأصول ونضع الحدود الفاصلة بين لعب الهواة وسحر الحواة وكيف يكون التمكين. إخوتي بدأنا في الحلقة الماضية وقلنا أنه في بداية الأمر بدأ أمر فتح بيت المقدس حين أرسل عمر بن الخطاب حين تولى الخلافة بعد موت سيدنا أبي بكر رضي الله عنه ورفع درجته في عليين مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم وجعله صاحبه في الدنيا كما كان صاحبه في الآخرة آمين. حين تولى عمر عزل خالد ابن الوليد رضي الله عنه وأرسل بتولية أبي عبيدة بن الجراح. حين وصل هذا الخطاب حبسه أبو عبيدة ووصل الخبر إلى خالد فأتى خالد ليقول ولما لما لم تعلمني كيف تصلي ورائي وأنت أميري بكتاب أمير المؤمنين؟ قال له إنما نحن أخوان وقوام بأمر الله، وما يضر الرجل أن يلي عليه أخوه في دينه أو دنياه. وقلنا كل واحد يكتب الجملة دي ويعلقها يفطر، يعلقها في حياتي تبقى عينه عليها دايما لنصل إلى التمكين، لنستطيع أن نتخلص من التنافس، ليحصل التعاون. وما يضر الرجل أن يلي عليه أخوه في دينه ولا دنياه. ماذا يضرني لو أن الشيخ فلان هو أكبر مني؟ ماذا يضرني أن يأمرني وينهاني؟ ماذا يضرني أن يكون أشهر مني، أن يكون أحب إلى الناس مني، أن يكون مسموع الكلمة أكثر مني؟ ما يضرني بذلك أن أكون تحته ألين له وأطيعه وأسمع كلامه؟ ما يضر الرجل أن يلي عليه أخوه في دينه ودنياه؟ حاقد على مديرك ليه؟ زعلان من رئيسك في العمل ليه؟ إيه اللي يضرك أن تستسلم له؟ ليه الحقد؟ منين ينبع الحقد والحسد؟ سيأتي معنا الكلام الليلة. وانتبهوا، قلت في اللقاء الماضي هذه سنن لابد أن تقام هذه السنن وأن تسري في الأمة كلها، هذا التجرد. إنما نحن أخوان وقوام بأمر الله، وما يضر الرجل أن يلي عليه أخوه في دينه ولا دنياه. أن نتعامل هكذا كدعاء، أن يتعامل هكذا العلماء، أن يتعامل هكذا طلبة العلم، أن يتعامل هكذا الإخوة الملتزمين، أن يتعامل هكذا الأخوات، أن تتعامل هكذا الأمة. أن نعترف لبعضنا بالفضل، بالفضل، أن يعترف بعضنا لبعض بالفضل. أوليس الراهب قال للغلام حين أكرمه الله بكرامة، ودايما أؤكد على إن إحنا نفهم دي، إن الراهب كان مثلا عمره 70-80 سنة منقطع عابد في صومعة، والغلام 7-8-9 سنين، غلام لسه بيتعلم 10 سنوات، ومع ذلك لم يستنكف الراهب أن يقول للغلام أنت اليوم أفضل مني، ولم يمنعه. وأنا قلت قبل كده كان يستطيع أن يلبسها ثوب ديانة فيقول أنا أخاف لو قلت له أنت اليوم أفضل مني أن يصيبه الغرور أو يصيبه العجب أو يصيبه الكبر أو يفسد قلبه. لا، أنا أقولها لأن ده واجب علي. ثم ماذا يجري؟ لا، يجب علي أن أنجو بنفسي أولا. الشاهد، معلش لازم نكمل كلام سيدنا أبو عبيدة ابن الجراح رضي الله عنه، إمام أمين، أمين هذه الأمة. قال سيدنا أبو عبيدة بن الجراح رضي الله عنه، وإنما نحن أخوان قوام بأمر الله عز وجل، وما يضر الرجل أن يلي عليه أخوه في دينه ولا دنياه، بل يعلم الوالي أنه يكاد أن يكون أدناهما إلى الفتنة. مفروض إذا قلنا للمرؤوس ما تحقدش على الرئيس، إذا قلنا للمرؤوس ما تحسدش الرئيس، إذا قلنا للمرؤوس ما تطمعش في المرياسة، إذا قلنا للمرؤوس ما تطمعش في الشهرة والزعامة. فبنقول للرئيس للرأس للأمير للي ابتلي بالإمارة، نقول له فإن الوالي يكاد أن يكون أدناهما إلى الفتنة وأوقعهما في الخطيئة لما يعرض له من الهلكة إلا من عصم الله عز وجل وقليل معه، زي ما قال الإمام مالك: أو تحسبون أن عيني تقر بكلامي؟ يعني أنت مفكر إن أنا فرحان بقعدتي دي؟ أو تحسبون أن عيني تقر بكلامي؟ كيف وأنا أعلم أن الله سائلي عنه يوم القيامة؟ دي فتن. وقلنا المرة اللي فاتت في سياق كلام الذهبي في طبقات الحفاظ: والسلامة في الخمول، فالشهرة وبال على العالم والسلامة في الخمول، ونسأل الله المسامحة. تعالوا لننطلق في الفتح. كان على فلسطين، نسأل الله أن يحررها، كان على فلسطين قائد روماني يدعى الأرطبون. وكلمة الأرطبون ليست اسما لشخص، مثل كلمة فرعون، مثل كلمة كسرى، مثل كلمة قيصر، ليست اسما لشخص، وإنما اسم المنصب. الأرطبون يعني القائد الكبير، يعني القائد الأعلى. الأرطبون هو الذي يلي الإمبراطور. برضو كلمة الإمبراطور ليست اسما لشخص وإنما صفة لمركز. فالإمبراطور هو الذي يحكم الإمبراطورية الرومانية، تحت منه الأرطبون. الأرطبون اللي هو قائد الجيوش كان هذا أدهى الروم وأبعدهم غورا وأنكاهم فعلا. ولما يبقى رجل ملك القوة، القوة الجسمانية والدهاء، الفكر والذكاء والعلم، يبقى هو ده قمة الخطر الإنساني، الخطر البشري. هو ده. لذلك قالوا: أن يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت ساعة من المال. قال: إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم. لما تأتي القوة البدنية، ضخامة الجسم مع القوة العقلية، ما تبقاش أجسامه البغال وأحلامه العصافير، لا، وإنما يبقى قوة الجسم وقوة العقل ثم قوة العلم ثم قوة الدهاء والذكاء، يبقى ديك قمة الخطر البشري، يبقى ده أخطر إنسان. ولذلك أكرر تاني وتالت وعاشر، وهفضل أقول إن شبابنا، ما تزعلوش مني، بالتفاهة دي وبالسطحية دي وبالكسل ده عمرهم ما يصلحوا الحمل هذا الدين. هذا الدين دين عظيم، يحتاج إلى شخصيات عظيمة، فلابد من قوة. العيال اللي متربيين على على البيتزا والماكدونالدز والوجبات الملوثة دي مش هم دول اللي هيبقوا رجالة ولا يصمدوا في موقف. إنما الرجل الذي أكل من طبخ يد أمه، عارف الإيد اللي طبخت والنفس اللي طبخ، الذي أكل طعام طاهر من يد طاهرة في حالة نضجت بالتسبيح، دي نمرة واحد. نمرة اتنين، اللي غزي عقله بالفكر منذ صغره، انه من صغره بيفهم وينقص في عقله ويحفر في عقله عشان ياخد الذكاء ده، ياخده بالخبرة بعد الوراثة. الذكاء والدهاء. كان هذا أدهى الروم وأبعدهم غورا عميق، مش سطحي، مش بيوصل الأمور كده بسطحية، وأنكاهم فعلا. وكان قد وضع بالرملة جندا عظيما وبإلياء جندا عظيما. وكتب عمرو بن العاص إلى عمر بن الخطاب يخبره بذلك ويستشيره ويستأمره. عمرو بن العاص زي ما هنقول دلوقتي، قال عمر كلمته الشهيرة: قد رمينا أرطبون الروم، قد رمينا أرطبون الروم بأرطبون العرب، فانظروا عما تنفرج. ثاني أقول معرفة أقدار الرجال مهم جدا. إن عمرو بن العاص ما قدرش يتحرك، عارف قدر عمر بن الخطاب، إمامه وأميره وخليفة، مقدر هذه المسؤولية، فبعت يستشيره ويستأمره: أؤمرني. عمر يعرف قدر عمرو، أنه من القوة والدهاء والغور ما هو أنكى من أرطبون الروم. قال: قد رمينا أرطبون الروم بأرطبون العرب، فلننظر بما تنفرج، فانظروا عما تنفرج. كان يقصد بذلك أن كلا القائدين أدهى الرجال في قومهما. وهنا وقفة، وقفة طويلة ومهمة وخطيرة. وقفة. عمرو بن العاص رجل الدهاء، وكلنا فاكرين كنا لسه في السيرة في فضفضة كنا بنتكلم عن دهائه لما ذهب خلف المسلمين في الحبشة ليأتي بهم، وقال لعبد الله بن ربيعة: والله لآتينهم غدا بما أستأصل به شأفتهم. دهاؤه في الشرك لم يتخلف عنه في الإسلام، ولكن وظف. وهنا الوقفة، هنا الوقفة، وقفة في غاية الخطورة. إن يبقى عندنا شاب عنده دهاء وبعدين يلتزم، تفاجأ انه بعد الالتزام، بعد ما كان عنده دهاء بقى عنده غباء. ليه؟ كثرت الشكوى من الآباء والأمهات ان الولد كان الأول، ولما التزم ودخل سكة الدين بقى يطلع بمادة ومادتين ويعيد السنة. ايه اللي جراله؟ عايزين نتكلم في النقطة دي، مهمة جدا وخطيرة جدا. ان ادهياء العالم من دهاقنة الساسة والمفكرين نحتاج إلى توظيفهم إسلاميا. نمرة واحد دعوتهم، اثنين تقدير كفاءتهم، ثلاثة تنمية هذه الموهبة فيهم، أربعة استغلال هذا الدهاء شرعيا. لنا كتاب اسمه قصة الالتزام والتخلص من رواسب الجاهلية. كل واحد بيلتزم، وانا قلت لكم كتير ان من احلامي ان اقول ان اعمل جرد نفسي للاخوة، ان كل اخ يلتزم اقول له نام هنا او اقعد هنا على الكرسي ده واحكي لي، احكي لي قصة حياتك من سن سنتين. لسه واحدة بعتة بتقول ابن زوجي بيعمل حاجات وحشة وما شافش حاجة. لا لا، انت بتقولي كده ما شافش، لكن الحقيقة انه شاف وسمع وعرف. لازم نعترف في سن سنتين، قلت ده السن الاخطر، من سن سنتين لاربعة، من سن سنتين لستة، من اتنين لستة لاربع سنوات، دول تكوين عقلية الطفل الباطنة، العقل الباطن، تكوين قاعدة البيانات عند الطفل اللي بيفسر بناء عليها الأشياء بعد كده. ففي الفترة دي، وأنا عايز أقول برضو إن العقل ده موهبة من ربنا، هبة. بيولد واحد نسبة الذكاء 90، واحد نسبة الذكاء 20. اوعى تفكر إن أنا بقولك يعمل له قياس ذكاء. لسه كنا بنقول دلوقتي إن واحد شاف خط أينشتاين وهو طفل قال ده متخلف عقليا، فضل لحد قالوا لحد صف إعدادي. أينشتاين نفسه اللي هو بتاع نظرية النسبية اللي بيضربوا بيه المثال في الذكاء الخارق، وإحنا بنقول إن الرجل ده كافر وملحد ومناش علاقة بيه، وإن كانوا بيقولوا بعد كده إن هو بقى أسلم ولا مناش علاقة بالكلام ده خالص. لكن أنا أقصد إيه؟ إن كل الكلام بتاع النظريات بتقول بتاع علم الاجتماع محتاجة تؤسلم. النهاردة علم الإدارة محتاج يؤسلم. النهاردة اللي هم بيسموها تنمية المهارات أو يسموه العلم الجديد اللي اسمه التنمية البشرية، ربنا يهديك ميدان ويتوم عليك، لا لا لقطني الكلمة هو فوت قال لي عليه. علم التنمية البشرية ده محتاج، وكل ده أصوله عندنا. انت ما كنتش معانا يوم السبت وما كتبتش انت الكلام ده يا عم الشيخ رأفة، تكتبه بقى. ان من احلامي برضو كانت ان علم النفس، علم النفس التحليلي، كنت اشتغلت فيه شوية زمان، كان عندي مشروع ضخم في هذا العلم، ان اضع على كل قاعدة من قواعده دليل من الكتاب والسنة وشاهد من فعل السلف او اقوالهم، وكان كله ماشي بس وقف خلاص الحمد لله رب العالمين. الشاهد ايه؟ ان هذه العلوم نحن اصولها، مش نحن كافراد، لا ديننا اصلها، شرعنا اصلها، وكل موجود فيه الحق بحق. وما لم يكن موجودا في ديننا، في شرعنا، في نصوص الكتاب والسنة فباطل، ولا حرج. انتهينا. ما فرط، قال ربنا جل جلاله ما فرطنا في الكتاب من شيء، ما فرطنا في الكتاب من شيء، والرسول قال ما تركت شيئا صلى الله عليه وسلم، صلى عليه وعلى آله الصلاة والسلام. فلذلك بقول ايه، ان الذكاء كنا بنقول بقى الذكاء موهبة، ربنا خلق انسان ذكي ذكاء خارق، واحد ذكاء وذكاء عادي، واحد نص 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 غبي، واحد غبي معتوه ما يجراش ده هذا خلق الله. وكل الناس بأقدار، لازم يا جماعة نعترف بالحتة دي، هم درجات عند الله، وما منا إلا له مقام معلوم. ده كلام ربنا، كل واحد له مقام وله قدر وله قيمة. مش كل الناس زي بعضها، ولا كل الناس قد بعضها، ولا كل الناس تنفع في كل حاجة. لذلك إنسان الذكي اللي يبقى فاهم هو ينفع في إيه، ما يحاربش على حاجة ما ينفعش فيها، ده يبقى إنسان فاشل. ولذلك أنا قلت زمان في شريطين اسمهم لعبة الحياة، إن الحياة دي لعبة، وكأي لعبة لها قوانين وضوابط، فاللي يفهم قوانين اللعبة يكسب، واللي ما يفهمش قوانين اللعبة يخرج. مش أنا اللي بقول، ربنا اللي قال وما الحياة الدنيا إلا لعب ولا. يصح إن احنا نقول إن الحياة لعبة ولها قوانينها، بس عايزين حد يبقى فاهم قوانين اللعبة عشان يلعبها صح. الشاهد إن بقول الناس ذكاء، هذا الذكاء يتفاوت من 100 إلى 0. هذا الذكاء المتفاوت كيف يستغل، هي دي القضية. واحد ذكي جدا داهية وبعدين التزم، يعمل ايه بدهائه؟ يكبته ويخمله ويخمده ويتخلص منه ويعيش جاهل، ولا يعمل ايه؟ واحد في نفسه بيقولوا عليه، ما بلاش نستعمل الفاظ علم النفس بقى بالمرة، شخصية نرجسية، هو كده يعني شايف نفسه وعارف قدراته وبعدين التزم، يعمل ايه في المشكلة دي؟ يعمل ايه في المشكلة دي؟ هي دي مشكلة الأخلاق والطباع. من الأصول اللازمة للتمكين تمكين الخلق من الأمة، حسن الخلق. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. بعث الله النبي محمدا صلى الله عليه وسلم في أمة لها أخلاق. المشركين لما رسول بعث فيهم في قريش كان عندهم أصول الأخلاق، كانوا ناس كرمة جدا، كانوا ناس شجعان جدا، كانوا ناس عندهم إنصاف جدا. قولي لو عندهم إنصاف كانوا أسلموا. لا، ما أسلموش كبر، بس الإنصاف موجود. فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون، لازم تفهمها دي. كان عندهم أصول الأخلاق، عشان كده الرسول قال بعثت لأتمم مش لأنشئ. هم فيهم أصول مكارم الأخلاق، وإنما بعث الرسول ليتمم هذه المكارم بمكارم الإسلام. عشان كده الرسول لما سئل عن معادن العرب تسألوني إذن، قالوا نعم، قال خيارهم في الجاهلية، خيارهم في الإسلام، هم الناس دول فيهم خير إذا فقهوا، إذا فهموا. ولذلك دايما أقول لك لما تيجي تتزوج أو لما تيجي تزوج بنتك، يا رب يا رب هيئ لنا من أمرنا رشدا واجعل عاقبة أمورنا إلى خير. لما تيجي تتزوج أو تزوج ابنك أو تزوج بنتك، ابحث عن ابن الأصول. فإذا اجتمع ابن الأصول اللي هو صاحب أصل، ابن ناس محترمين، مش أغنية أقصد، ابن ناس لهم أصول، ومعروفة كلمة أصول بقى فيش داعي للتفصيل. إذا اجتمع الأصل الطيب المعدن مع الدين رأيت العجائب، رأيت العجائب. تقول معقولة في الدنيا دي في زماننا في ناس كده؟ إذا اجتمع الدين مع الأصل الطيب. الشاهد نحن بنقول بقى إن لو واحد عنده هذه النزعات يعمل فيها إيه لما يلتزم في الدين؟ ابنك أفق واسع جدا بيكذب، أعمل إيه؟ استغل إزاي الأفق الواسع ده؟ صح. ابن القيم عالج القضية دي في منزلة الخلق في مدارج السالكين، ويارس كل لادي كتاب مدارج السالكين 3 أجزاء، الجزء الثاني منزلة الخلق، تقروا الفصل ده بس، واللي عنده الكتاب يطلعه دلوقتي ويقرأ معايا، بص فيه معايا، مدارج السالكين المجلد الثاني منزلة الخلق، فصل نافع جدا عظيم النفع للسالك، يوصله عن قريب ويسيره بأخلاقه التي لا يمكنه إزالتها. أحيانا يا إخوة بيبقى في أخلاق لا يمكن إزالتها. أنا قلت قبل كده فحطم صنمك وكن عند نفسك صغيرا، ومتى تخربق العبد بهذا الأمر فقلما يخرج من رأسه، اللي هو إيه؟ العجب. ومتى تخربق العبد بهذا الأمر، لو هو وقع في قلبه العجب معجب بنفسه فقلما يخرج من رأسه، ما تحاولش بقى، هي يلتزم ويصلي ويقوم ويذكر ويحج ويعتمر ويفضل معجب بنفسه، صعب جدا تطلعها من دماغه. طب اعمل ايه؟ قال كده، كيف يسير العبد الى الله باخلاقه التي لا يمكنه ازالتها؟ اسمع بقى كلام مركز دواء، يقول ايه؟ فان اصعب ما على الطبيعة الانسانية تغيير الاخلاق التي طبعت عليها النفوس، وأصحاب الرياضات الصعبة والمجاهدات الشاقة إنما عملوا عليها ولم يظفر أكثرهم بتبديلها، لكن النفس انشغلت بتلك الرياضات عن ظهور سلطانها، فإذا جاء سلطان تلك الأخلاق وبرز كسر جيوش الرياضة وشتتها واستولى على مملكة الطبع. كلام زي الفل، واضح طبعا، وهو حد يقول لي ترجم. طب ادفع يا مدن. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللي عايزني ترجم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، يزيد النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، يقول أصعب ما على الطبيعة الإنسانية تغيير الأخلاق التي طبعت النفوس عليه. هو ممكن لكن صعب جدا، وأنا قلت قبل كده إنه ممكن اللي خلاهم روضوا الأسود وخلوها تلعب كورة والكلاب والقطط، يبقى مش هنقدر نروض الإنسان ونفوسنا البشرية، نقدر بس شوف بقى اللي روضوا دول فضلوا قديه. يعني كنت قرأت مرة في جريدة من الجرائد انه احيانا بيقعدوا يروضوا الحيوان من هذه الحيوانات 20 ساعة كل يوم لمدة 6 سنين، بلاش 20 ساعة 12 ساعة كل يوم لمدة 6 سنوات. انت عمرك ما هتعمل كده، بتاكل وتشرب وتنام وتمرض وتتعب وتسافر وتغير وتفتن وتضيع وتعصي وتتوب وتصلح وتفسد وتغنى وتفقر، والبرد والحر في ظروف بتمنعك من الاستمرارية دي. لذلك وانا كنت بقرأ في قضية تعليم الاولاد الكلام، إن عشان نعلم طفل الكلام لازم نرددها عليه كل يوم 60 مرة لمدة أسبوع. الكلام ده ما هو عمليا. انا عايز اتكلم كلام عملي على ارض الواقع. عايز ابني يتكلم طبيعي, مش محتاج ان انا اقعد اكرر له كلمة متعمدا لمدة اسبوع 60 مرة في اليوم بالعدد. الكلام ده مش احنا, الكلام ده اللي عنده 5-6-10 عيال في حتة مقفولة بيتعلم فيهم او بيجري عليهم بعض التجارب البشرية. ده مش موضوعنا, وانما موضوع ان انا احطه في وسط ناس بتتكلم هيتكلم وخلاص, وربنا يكفينا شر الكلام. المهم ان اصعب شيء تغيير الاخلاق, صعب جدا. يقول واصحاب الرياضات, وانا قلت قبل كده لما نتكلم عن الرياضه في علم التزكيه ما قصدناش بيها لعب الكوره, لا, الرياضه مقصود هنا ترويض, ترويض النفس على تغيير الخلق. يعني مثلا واحد زي حالاتي, يا رب اغفر لي واصلحني واعفو عني والسامعين والمشاهدين, سريع الغضب او سريع الانفعال مثلا عايز يتخلص من الخلق ده. انا قلت لكم قبل كده الحاج منسي الله يرحمه كان معانا في المسجد وكان صوته عالي. يا عم الحاج وطي صوتك, احنا في المسجد. انت مش جاي انت النهارده بعد 40 سنه تقول لي وطي صوتك؟ انا طول عمري صوتي عالي. طب وطي صوتك, مش هيوطي صوته, خلاص انتهينا. فاللي يجي النهارده عايز اروض الخلق ده, فانا اعمل ايه؟ احط جنبي واحد ينرفزني زي ابني معاذ كده مثلا دايما. فيا اعمل ايه؟ اتعلم فيه ان انا اهدى. يعني ايه الرسول قال ايه؟ برضو هذا يطفئ حر هذا. فالشاهد ايه؟ ان انا بقول ان الترويض بقى هو ده الترويض, ان انا بروض نفسي على الهدوء, عمال اروض نفسي. النهارده شوف بقى الواحد, شوف بقى لما يبقى واحد في عشر الثمانينات وقاعد يروض نفسه تبقى مصيبه, مشكله كبيره. فالشاهد ايه؟ ان ترويض النفس ده صعب جدا. كل اصحاب الرياضات الصعبه والمجاهدات الشاقه انما عملوا عليها, عملوا على ايه؟ عملوا على ترويض النفس وتغيير الاخلاق, ولم يظفر اكثرهم بتبديلها. اكثر اللي عملوا على تغيير الاخلاق لم يستطيعوا. امال ايه ده؟ احنا شفناهم اتغيروا. يعني لما تقرا عن فلان سيدنا ابو ذر كان قاطع طريقه وتغير, قال لك ايه؟ لكن النفس اشتغلت بتلك الرياضات عن ظهور سلطانه. يعني هو ما اتغيرش, بس كان وهو بيروض نفسه على الهدوء وعلى بيروض نفسه على البرود وعلى عدم الانفعال, وهو بيروض نفسه كان مشغول بالرياضه دي عن الانفعال. مش هو خلاص بقى هادي, لا, هو بس كان مشغول بالرياضه. فاذا جاء سلطان تلك الاخلاق, لكن ساعه ما يتنرفز, اذا جاء سلطان تلك الاخلاق وبرزت كسرت جيوش الرياضه. خلاص انسى بقى, ما تقوليش رياضه, ترويض هيكسر الدنيا. كسر جيوش الرياضه وشتتها واستولى على مملكه الطبع, ظهر بقى على حقيقته وظهر على اصوله. ابن القيم يقول ايه؟ وهذا فصل يصل به السالك مع تلك الاخلاق ولا يحتاج الى علاجها وازالتها, بل يكون سيره اقوى واجل واسرع من سير العامل على ازالتها. ونقدم قبل هذا مثلا نضربه مطابقا لما نريده. بيقول هندي مثال الاول. مثال بيقول ايه؟ نهر جار في صببه ومنحدره ومنتهى الى تغريق ارض وعمران ودور. في نهر انفتح, سيل جارف نازل, السيل ده في طريقه بيوت, مدينة, هيغرق مدينة, وأصحابها يعلمون أنه لا ينتهي حتى يخرب دورهم ويتلف أراضيهم وأموالهم. شايفين السيل جاي من فوق
وقالوا السيل ده لو وصل هنا هيخرب بيوتنا, هيهد البيوت دي كلها, هيشيلها كلها. اللهم إنا نسألك أن ترفع البلاء عن المبتلين من المسلمين, اللهم اجعلها أمطار رحمة لا أمطار عذاب, آمين. فانقسموا ثلاث فرق, قعدوا يقولوا طب نعمل ايه قبل السيل ده ما يوصل لنا, نعمل ايه؟ فرقة صرفت قواها وقوى أعمالها إلى سكره وحبسه وإيقافه, قالوا نعمل سدود, نبني سد نوقفه, نوقفه قبل ما يجي. قال فلا تصنع هذه الفرقة كبير أمر, فإنه يوشك أن يجتمع ثم يحمل على السكر فيكون إفساده أكبر وتخريبه أعظم. ما هو كتر الكبت يولد الانفجار, فأنت لما تفضل كابت 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 في الآخر هينفجر وهيبقى التخريب أعظم وهيبقى الفساد أكبر. وفرقة رأت هذه الحالة وعلمت أنه لا يغني عنها شيئا, فقالت, قالوا لا موضوع السد ده فيش فايدة, احنا جربنا مرة واثنين وثلاثة في الآخر بيهد السدود ويعدي, نعمل ايه؟ فقالت لا خلاص من محذوره إلا بقطعه من أصل الينبوع. قالوا لا ما احنا نمنعه من فوق خالص من الينابيع, نقلعه نسد الينابيع دي, نسد ينابيع النهر. فرامت قطعه من أصله فتعذر عليها ذلك غاية التعذر, وأبت الطبيعة النهرية عليهم ذلك أشد الإباء, فهم دائما في قطع الينبوع وكلما سدوه من موضع ها نبع من موضع. كم أجتهد في نزع الرياء عن قلبي وكأنه ينبت فيه على لون آخر. تسد من هنا يطلع لك من هنا, تسد من هنا يطلع لك من هنا, تسد من هنا يطلع لك من هنا, هو كده الطبيعة النهرية كده. فاشتغل هؤلاء بشأن هذا النهر عن الزراعات والعمارات وغرس الأشجار, فضلوا قاعدين بقى يسدوا وما رهمش شغل غير السد, وكل ما يسدون ناحية ينفتح من ناحية. فجاءت فرقة ثالثة خالفت رأي الفريقين وعلموا أنهم قد ضاع عليهم كثير من مصالحهم, فأخذوا في صرف ذلك النهر عن مجراه المنتهي إلى العمران, فصرفوه إلى موضع ينتفعون بوصوله إليه ولا يتضررون به, فصرفوه إلى أرض قابلة للنبات وسقوها به فأنبتت أنواع العشب والكلأ والثمار المختلفة الأصناف, فكانت هذه الفرقة هي أصوب الفرق في شأن هذا النهر. أنت دلوقتي بدل ما تسده أو تسده من فوق أو تمنعه من تحت, طب ما تحوله لمكان ينتفع فيه بالماء اللي نازل ده. إذا تبين هذا المثل فالله سبحانه قد اقتضت حكمته أن ركب الإنسان بل وسائر الحيوان على طبيعة محمولة على قوتين, غضبية وشهوانية, وهي الإرادية. هاتان القوتان هما الحاملتان لأخلاق النفس وصفاتها, وهما مركوزتان في جبلة كل حي, فبقوة الشهوة والإرادة يجذب المنافع إلى نفسه, وبقوة الغضب والإرادة يدفع الضار عن نفسه. يبقى هي دي القضية, بنقول هنمثل النهر ده بقوة الإنسان, وقوة الإنسان مركوزة في حاجتين اتنين, الغضب والشهوة. وأنا عايز أحرر كلمة الشهوة, مش قصدي بيها ولا قصدي أي كلام تقراه في الشرع عن كلمة الشهوة, مش قصده شهوة النساء, لا, اشتهى شيئا يعني يريد شيء, أي شيء يستهيب, يعني في سهوة الأكل والشرب, في سهوة الرياسة والتصدر, في سهوة المال وكثرة المال, في سهوة النوم, في سهوة النساء, في سهوات كتير جدا. كل حاجة يريدها الإنسان يشتهيها تبقى دي اسمها شهوة. قوة الشهوانية, اتنين قوة الغضبية, قوة الغضب, فبالغضب يدفع ما يضر وبالشهوة يجلب ما ينفع. دول القوتين اللي في الإنسان. الشيخ بيقول ايه, فإذا استعمل الشهوة في طلب ما يحتاج إليه تولد منها الحرص. يبقى الحرص على انه يملك الشيء ده. واذا استعمل الغضب في دفع المضرة عن نفسه تولد منه القوة والغيرة. هل بالك بقى, هي النقطة الجاية دي هي المشكلة. فاذا عجز عن دفع ذلك الضار, كانت قوته الغضبية عاجزة عن دفع ما يضره, اورثه ذلك الحقد. وإن عجز عن وصول ما يحتاج إليه بشهوته ورأى غيره مستبدا مستلذا به أورثه ذلك الحسد. شفتوا ازاي بقى, ان احنا لو فهمنا النفس البشرية هنقدر نحللها صح ونعالجها صح. يبقى نعرف ده ليه بيحقد وده ليه بيحسد, وعرفنا ليه سيدنا أبو عبيدة ما كانش ملاك, سيدنا خالد بن الوليد ما كانش ملاك, عندهم نفس القوة الغضبية والقوة الشهوانية. بس مشكلتنا احنا ايه, ان قوة الشهوة عندنا ضعيفة, فلما ما نقدرش بقوة شهوتنا ننال ما نريد ونشوف غيرنا نال نحسده. وقوتنا الغضبية لما نقدرش ندفع بيها ما نكره ونترك بيها ما لا نريد ونرى غيرنا قدر نحقد عليه. هي دي, هو ده المشكلة, دي مشكلة الحسد والحقد. وإن أعجزه وصول ما يحتاج إليه ورأى غيره مستبدا أو مستلذا به أورثه الحسد, فإن ظفر به أورثته شدة شهوته وإرادته خلق البخل والشح. احنا قلنا برضو في الأولانية إن استطاع أن يظفر حصل له خلق الحرص, فإذا حصل حصل له خلق البخل والشح, البخل والشح بما يملك. وإن اشتد حرصه وشهوته على الشيء ولم يمكنه تحصيله إلا بالقوة الغضبية فاستعملها فيه أورثه ذلك العدوان والبغي والظلم. القوتين بيتفاوتوا, فلو ما قدرش يحصل بالشهوة فحصل على اللي هو عايزه بالغضب يبقى بالظلم والبغي, ما حصلش عليه يبقى حقد وحسد. ومنه يتولد الكبر والفخر والخيلاء, أخلاق متولدة بين قوتي الشهوة والغضب إذا تزوج أحدهما بالآخر. يبقى قوة الشهوة والغضب لما الاثنين يمتزجا, ما هو أحيانا قوة الشهوة ما قدرش تجيب له اللي هو عايزه, وقوة الغضب ما قدرش تدفع عنه اللي هو بيخاف منه, فيتجوزهم لبعض. حين تمتزج القوتان, قوة الشهوة وقوة الغضب, الاثنين بقوا حاجة واحدة, يولدوا الطغيان والظلم والعدوان والسلب. فإذا استطاع بهما انه يملك يولد ده عنده الكبر والفخر والخيلاء. كل دي اخلاق, مش اخلاق اصلية, اسمها اخلاق مولدة متولدة. لو فهمنا التقدمة دي, المقدمة دي, الطرح ده, نفهم بقى ان النهر مثاله في هاتين القوتين, وهو منصب في جدول الطبيعة ومجراها إلى دور القلب وعمرانه وهو يريد أن يخربها ويتلفها. فالنفوس الجاهلة الظالمة تركته ومجرى فخرب دار الإيمان وقلع آثار الإيمان وهدم عمران الإيمان. النفوس الظالمة اللي هي لم تزكي هذه الأخلاق اللي هي قوة الشهوة وقوة الغضب لم تزكيها ولم تستعملها تركتها. لما يترك الإنسان نفسه في قوة الشهوة مش الشهوة لا تقف عند حد. زي ما قلت قبل كده كلام أحمد شوقي ها، نظرة فابتسامة فموعد فسلام فكلام فموعد فلقاء، ده التدرج الطبيعي للشهوة. التدرج الطبيعي للشهوة كده، بص الوحدة عجبته لو ما عندوش لجام هيعمل ايه؟ هيجري وراها، هيكلمها، هيزني، هيقع، هي كده، ده التطور طبيعي ماشي عادي. عشان يلجمها محتاج قوة غضب، القوة الغضبية تشتغل عشان يلجم لجام هذه الشهوة. أما إذا تزاوجت شهوته وغضبه هيعمل كل الحرام وهو راضي ومبسوط وسعيد وما عندوش مشكلة، ويولد عنده هذا الكبر والفخر والخيلاء، ويولد عنده الظلم والعدوان والبغي. الشاهد إيه؟ أن النفوس الجاهلة الظالمة تركت القوة الغضبية والقوة الشهوانية في مجراها، هدمت أعمال. كان بيصلي وأبوه طول عمره موديه بيحفظ القرآن وكان وكان وكان، لما طغت هذه هاتان القوتان هدموا كل أعمال الإيمان اللي عملها في حياته، وأنبتت موضعها كل شجرة خبيثة من حنظل وضريع وشوك وزقوم، وهو الذي يأكله أهل النار يوم القيامة في النار. أما النفوس الزاكية الفاضلة الصالحة فإنها رأت ما يؤول إليه أمر هذا النهر، نهر الشهوة والغضب، فافترقوا ثلاث فرق. ناس النهاردة بيقولوا طب نعمل إيه؟ أنت اعترفت وقلت إن الشهوة والغضب الاثنين موجودين، نعمل إيه؟ أصحاب الرياضات والمجاهدات والخلوات والتمرينات راموا قطعه من ينبوع، قال لك اكبت الشهوة دي واكبت الغضب ده. فأبت عليهم ذلك حكمة الله تعالى وما طبع عليه الجبلة البشرية. أنا ما كنتش فعلا، كنت أفكر أتكلم وبعدين قلت ما تتكلمش، بس جاء دورها دلوقتي لازم أتكلم. أمس قدر الله عز وجل إن كنت مع مريض في مستشفى، اللهم اكفنا شر المستشفيات، اللهم اكفنا شر الدكاترة، اللهم اكفنا شر المرض. حقيقي يا رب طول الوقت أقول يا رب كن في عون الغلابة يا رب، والله كده. مما رأيته أذهلني، يعني يا رب استر يا رب، يا رب اكفنا شر المرض يا رب، اللهم إنا نعوذ بك من المرض، اللهم إنا نعوذ بك من المستشفيات، اللهم إنا نعوذ بك من الدكاترة المعالجين. حقيقي يعني استغلال، نهب سميه اي حاجة بقى، حاجة فظيعة. الشاهد بصلي في مسجد جنب المستشفى، خرج معايا اخ على باب المسجد وقال لي ادعي لي، انا عايز اقعد معاك علشان انا مبتلى بمرض عشق الصور، بدخل على المواقع الاباحية. اللي يقول مبتلى بمرض عشق الصور يبقى راجل فاهم، صح ولا لا؟ أعرف كتب الشرع، لأن ده التوصيف الشرعي لمشاهدة الأفلام والمسلسلات والكلام ده، اسمه كده عشق الصور مرض. طب لما واحد قاري وفاهم، كنت بقول لكم إيه بقى الشاهد، إن أنا كل اللي آذاني وطعني في قلبي كده إنه بيشتكي ببرود. المفروض إن الإنسان اللي قلبه حي وبيخاف من ربنا ما يشتكيش كده، يبقى بيتعذب وهو بيشتكي. لكن أنا مبتلى بعشق الصور وعايز أقعد معاك قعدة عشان أنا بدخل على الموقع الإباحي. فزعت، ده امبارح لوحده، ده بسنة لوحده في تجارب التعامل مع البشر، شيء عجيب جدا جدا إلى أبعد حد. الناس النهاردة مرضى، هو ده أصدق وصف تقول عليه. اللهم اشف كل مريض مسلم وعاف كل مبتلى مسلم. اللهم لا تحوجنا إلى طبيب غيرك، آمين. الناس اللي اجتهدوا على قطع النهر من ينبوعه، عنده شهوة سدها، عمال يسد فيها، وكل ما يسدها من هنا تطلع له من هنا، يعني بيسدها من ناحية النت تطلع له من ناحية التليفون، سدها من ناحية التليفون تطلع له من ناحية الكمبيوتر والاسطوانات سدها من ناحية الكمبيوتر تطلع له من ناحية التلفزيون، سدها من ناحية التلفزيون تطلع له من ناحية الجرائد والمجلات والنشرات والإعلانات، وهكذا. هتسدها منين؟ فاحنا نقول له ايه؟ ما تسدهاش، لكن خدها صح، اتزوت واتعب نفسك عشان تقرف من الموضوع ده، خلصت. وزي بقول كده ان شرعنا قال كده، وسيدنا عمر بن الخطاب ظبطها صح بقى. شوف سيدنا عمر عمل ايه، قال اني لأكره نفسي، وفي رواية مظبوط قوي هي دي المقصودة، اني لأرهق نفسي في الجماع لعل الله يخرج من صلبي نسمة صالحة تنفعني بعد موتي. وجهها كده صح. سيدنا المغيرة بن شعبة تزوج 70، سيدنا الحسن بن علي تزوج 70، قول لي مش سهل، احنا اللي بنصعبها، احنا اللي بنصعبها. الشاهد ايه؟ كنت هقول حاجة عشان كده الاخت اللي بتقول انا زوجة تانية وجوزها تعبها، تقول اصبر على الذل ده ولا اتطلق. لا اصبري اصبري، الذل ده احسن من الطلاق، اصبري اصبري. كنت هقول بقى ايه، ان اللي خايف النهاردة يتزوج زوجة تانية عشان زوجته هتخلعه، ما تطلعها يا عم، هو الطلاق حرام، تاخدهم يا عم، هي ساعة ما تشوفك زوجتها ترمهم لك. وبقول كده للي زوجها تزوج عليها، عايز تطلقي اطلقي بلاش دوشة، ودوري بقى بعد كده مين اللي هيتجوزك، ولو اتجوزت هتتجوزي زوجة تانية، وما اتجوزتيش هتقعدي معذبة كده بقيت حياتك. النهاردة اخبرني الشيخ سعيد ان في 12 مليون عانس النهاردة في مصر، والظاهرة دي مش في مصر بس، في الإمارات وفي الخليج وفي دول الخليج وفي كلها موجودة الظاهرة دي. فعشان كده بنقول أنا دايما لما يجي يستشيرني شاب أتزوج الزوجة الثانية أقول له لا ما تتزوجش، ليه؟ ما تنفعش، أنت مش نافع. لكن زي ما أقول كده، لو هي القضية قضية إن إحنا عايزين نعالج، فرقوا بين دي ودي، إن إحنا عايزين نعالج قضية العنوسة ديك، ان النساء اللي قاعدة مش متزوجة مطلقات وارامل وكبيرات في السن، دول محتاجين التعدد لازم، ولما تبقى زوجة تانية ولا تالتة ولا رابعة احسن من ما فيش. واللي عايزة تطلق بقى حرة تطلق، وساعتها هتفتح الباب بقى ان هي اتطلقت فمتجوز التانية، والتانية عارفة انه هيتجوز عليها وتبقى عارفة كده، هيتجوز عليها التالتة والرابعة لسه، هيجيب اربعة جداد بقى، وتبقى العملية حلوة وجميلة ورائعة ورائقة. الشاهد ايه؟ الشاهد ان قوة الشهوة مهما تكبتها مش هينفع. عشان كده هم الغربيين اهل الزنا وبيقولوا كده, بيقولوا سيبوا الشهوات لان مهما تكبتوها تطلع. احنا بنقول لهم لا, الشرع هنا وظف لنا الشهوات دي نوديها فين, صح حلال, بالعكس تبقى طاعات, تبقى قربات, تبقى علو درجات في الجنة, مش بالحرام, مش بالحرام. لكن النهاردة فعلا حقيقي اشهد انه بيحارب الحلال ليراد لهذه الامة الفسق والفجور. دي حقيقة, دي حقيقة. تأخير سن الزواج للرجال وللبنات هذا يراد به انتشار الفسق والفجور, مع علمنا بما يحدث في الجامعات, ومع ذلك نقول لا ما يجوزوش اللي عند سن 18. يبقى كده عايزين العيال دول يزنوا. كونه يضيق في مسألة الزواج الثاني او تعدد وان يحق للمرأة انها تطلب الطلاق, يعني بنقول له كده امشي مع واحدة وما تتجوزهاش. زي كل ما تقفل باب حلال بيفتح لك 100 باب حرام. واذا اردت اغلاق الحرام قدامك مليون باب حلال, مليون بدون مبالغة, مليون باب حلال تقضي فيه وطرك وشهوتك وتنتهي قضيتك. الشاهد ايه؟ الشاهد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مش انت قلت لي خلص؟